الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، كما هو مبين ومعلم فإن عنوان هذا اللقاء دور المسلم والمسلمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وإننا أيها الأحبة الكرام حينما نتحدث عن هذا الموضوع المتشعب وهذا الموضوع الكبير الذي أعتقد أن الوقت أقصر من أن نحيط به، فإنني أستميع الإخوة والأخوات عذرا إن تحدثنا عن جانب من جوانب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ألا وهو جانب عوائق في طريق المسلم والمسلمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مع محاولة العلاج لها بمشيئة الله عز وجل. أيها الأحبة الكرام، إن من ينشد السير في ركاب الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى فإنه لا يلقي بالا لما يبعده عن الهدف، وهو تحقيق وإقامة خلافة الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض. وإن الإنسان حينما يبحث عن الحلول لتلك العوائق فإنه ولا شك لا يلجأ لتلك العوائق أو الحلول التي تشده إلى أسفل، وإنما يختار ما يدفع به ويرتقي. نعم، ذاك هو بديل الهجرة الجسدية، والحل الأمثل إنها الهجرة النفسية التي لا أملك إلا أن أضمنها أنها من أرقى أنواع الهجرات. بينما يعمل من حولك أخي الكريم أختي الكريمة بتحد سافر إلى القعود بك عن معالي الأمور من طلب علم ودعوة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فإنه يجب أن تعمل نفسك بالطرف المقابل للحفاظ على ثباتها. إنه حين تتضافر الجهود وتتضافر كل العوامل الخارجية الهدامة للإطاحة بك وللإطاحة بك، تتضافر قوى نفسك أو النفس لتمنحك قدرة على المقاومة، ومن ثم الارتفاع بك لتحقيق معاني الرفعة. من هنا أيها الأحبة الكرام ندرك أهمية الهجرة النفسية، فإذا كانت الهجرة الجسدية فراقا للأرض فإن الهجرة النفسية فراقا على الأرض لما عليها من شرور، وهذا ولا شك أيها الأحبة الكرام يتطلب جهدا مستمرا وكفاحا متواصلا ومتضاعفا، لأن من أعظم أنواع الثبات هو الثبات أمام قوة التيار، فماذا لو كان وضع الواحد منا يسير في معاكسة التيار. إذا كانت الأولى وهي الهجرة الجسدية فراقا للأهل فإن الثانية فراق بين الأهل وبين المجتمع لما يسلكه الأهل والمجتمع، وهذا لا يقتر عليه إلا من ملك الهمة العالية. أيها الأحبة الكرام، ما قدمت إلى هنا لأرسخ هذه العوائق وهذه التحديات في نفس أحدكم، فإن الزمن كفيل بذلك لمن أسلم الأمر إلى أهوائه وعواطفه، وإنما أتيت إليك وإليك لأقول لكما كفى أيها الأحبة الكرام عن التخلف عن ركب الصالحين والصالحات. هل نحن بحاجة أيها الأحبة الكرام أن نتذاكر آية وهي أزمتنا كأمة أننا لا نتدبر القرآن، لطالما قرأناها ولطالما ترنمنا بها ولكننا لم نتدبرها. إنها في قول الحق تبارك وتعالى: وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. يقول سيد قطب عليه رحمة الله تعالى: وها هي امرأة فرعون لم يصدها طوفان الكفر الذي تعيش فيه في قصر فرعون عن طلب النجاة وحدها، وقد تبرأت من قصر فرعون وملك فرعون طالبة إلى ربها بيتا في الجنة، وقد تبرأت من صلتها بفرعون فسألت ربها النجاة منه. نعم أيها الأحبة الكرام، لقد عاشت الهجرة النفسية، عاشت في قصر هذا الرجل، لكن ذلك لم يمنعها أيها الأحبة الكرام من القيام بدورها ومسؤوليتها، بل إن أضعف المخلوقات ذلك الهدهد الطائر الضعيف قال ألا يسجد لله الذي فأمرهم بسجود الله سبحانه وتعالى وأنكر عليهم عبادة غير الله سبحانه وتعالى. يقول إبراهيم التيمي عليه رحمة الله تعالى: عجبا لك أيها المؤمن، أيكون الهدهد أغير عليك من أغير عليك على عقيدة أو أغير منك على عقيدة التوحيد؟ إنه لا يليق بالمسلم أيها الأحبة الكرام أن يفعل ذلك. أيها الأحبة الكرام، وأخص المرأة أيضا لأن المرأة مع بالغ الأسف الشديد ينظر إليها كثير من الرجال على أنها لا مجال لها لا في طلب علم ولا في دعوة، وهذا أمر خاطئ. أقول بأن المرأة ليست بالخلق الضعيف النفس، فإن من احتمل ما احتملته في ظلمات التاريخ وصل في بعض الأزواج إلى وقر الحمل وألم المخاض ودور الأمومة راضية مطمئنة لا تكون ضعيفة أبدا، وليست هي بالخلق الحقير، فإن من وكله الله تعالى بابتناء الكون وإنشاء الأمم لا يكون حقيرا أبدا. ألا إنما المرأة دعامة الكون لا يزال ناهضا مكينا ما نهضت به، وهي كذلك بحمد الله تعالى. إن المرأة المسلمة بحمد الله عز وجل من سلالة أمهاتنا الأوليات، أولئك اللواتي نستن عن طيب أعراقهن وكرم أخلاقهن، وتلك دماؤهن ترقرق بين جوانحنا وأعطاف قلوبنا، ولا نزال نحن إليهن لأننا لنا في المجد نسبا عريقا وطريقا عميقا. ولا أحسبك يا فتاة الإسلام إلا امتداد لتلك السلالة الصالحة. أيها الأحبة الكرام، إن من عجب العجب أننا نسمع مقالا وعملا آخر، نسمع أن طريق الدعوة ليس مفروشا بالورود، لكن الواحد منا مع بالغ الأسف الشديد نجد أنه يتنصل عن هذا الجانب، أعني جانب طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك على مستوى الرجال أو النساء عند أدنى عائق، وكثير منا يؤثر السلامة ويؤثر العافية على غيرها. ولقد قيل في معنى أعم من ذلك: عجبا لك يا ابن آدم، تؤثر الظل على الشمس ولكنك لا تؤثر الجنة على النار. أيها الأحبة الكرام، أعتقد أن العوائق كثيرة، لكنني سآتي على المهم منها بمشيئة الله عز وجل، وسأذكر العلاج بحسب ما يفتح الله سبحانه وتعالى العلاج عند كل عائق من هذه العوائق. أيها الأحبة الكرام، من هذه العوائق التي تعوق البعض عن مجالات الدعوة الله سبحانه وتعالى تحدي المؤثرات الابتلائية. وأعني بالمؤثرات الابتلائية ما يحصل لبعض الدعاة من ابتلاء وامتحان، كتلفيق تهمة أو تهكم مثلا أو سخرية أو استهزاء أو غير ذلك مما لا يعلم حدوده ومداه إلا الله سبحانه وتعالى. فكم من خير أو خيرة مثلا اتهم باختلاس أموال التبرعات زورا وبهتانا، وكم من داعية الله سبحانه وتعالى يتعرض لأقصى أنواع الإذلال والإهانة والاحتقار ليس من الأباعد فحسب، وإنما ربما كان ذلك من الأقارب، بل ربما كان ممن يعيشون معه تحت سقف واحد، وما إطلاق بعض الألفاظ الدارجة إلا أنموذجا لذلك، يؤذي مسامع الخيرين والخيرات، كأمثال عبارة المتزمت والمتشدد وغير ذلك من الأمور التي أو من الألفاظ التي تطلق على بعض الدعاة والداعية الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، إن هذه المؤثرات، وأعني بذلك المؤثرات الابتلائية، إذا نزلت بساحة الدعاة واكتنفتهم وأمسكت بخناقهم ورمتهم بكل نقيصة وكل تهمة باطلة وصوب إليهم كل منكر من القول وزورا، حينها تتأخر مسيرتهم نحو العز والنصر. وفي تقديري أن هذا المؤثر، وأعني بذلك المؤثرات الابتلائية، من أعظم المؤثرات النفسية التي أسقطت الكثير من الدعاة والداعية الله سبحانه وتعالى على دروب الدعوة، بل دفعت بالكثير إلى أن يؤثروا السلامة على الابتلاء والعافية على المحنة، ليعيشوا في الحياة على رغد من العيش وفي مأمن من تسلط الظالمين. ولا شك أيها الأحبة الكرام أن مثل هذه الابتلاءات لا شك أن واحدة منها تكفي أن ترد الذين ينتظمون في سلك الدعوة، لكن ليس احتسابا، وإنما ترد من انتظم في سلك الدعوة إذا انتظم لذلك في سبيل تحقيق أغراضه الشخصية. لا شك أن من دخل مجال الدعوة الله سبحانه وتعالى يريد جاها أو شهرة أو غير ذلك، هو الذي ترده مثل هذه الابتلاءات التي تعترض مسيرته في الدعوة الله سبحانه وتعالى. وصدق القائل وهو قول الحق تبارك وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ألا ذلك هو الخسران المبين. أما الذين انتظموا في صفوف الدعوة بقصد الإخلاص والصدق وإعلاء كلمات الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء لا يمكن أبدا أن تردهم عن مسيرة الدعوة الله سبحانه وتعالى فتنة، ولا تزحزحهم محنة، ولا يصرفهم الابتلاء، بل يثبتون في مواقعهم التي هم فيها كثبات الجبل العالي الأشم، لا يتأثرون بالأحداث ولا تزلزلهم حادثات الليالي، بل يكونون من الصنف الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم وفيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أيها الأحبة الكرام، إن من القضايا المسلم بها، وهذه قضايا بدهية، أن الحق إذا واجه الباطل لا بد أن يكون معه في صراع، وأن صوت الدعوة أو أن صوت الدعوة المجلجل الآخذ بالقلوب إلى رحاب الإيمان لا بد أن يثير مكائد الأعداء. وهنا تظهر الحقيقة الابتلائية في أجل معانيها. هل سيثبت الدعاة في مواقعهم نتيجة هذه المواجهة والصراع؟ هل يبدلون ويغيرون؟ تلك أسئلة لا تظهر حقيقة الإجابة عليها إلا حينما يصدر الابتلاء من قبل أعداء الإسلام والملة. أيها الأحبة الكرام، إن علاج ذلك لا شك يكون بأمور، أعني تحدي المؤثرات الابتلائية. أولا، أن يدخل الإنسان مجال الدعوة بقصد الإخلاص إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه إذا دخل مجال الدعوة الله عز وجل بقصد الإخلاص لا شك أنه يعان على ذلك ويسدد ويوفق ويثبت. ثانيا، لا بد أن يتأمل الإنسان سير الأنبياء والصالحين والمصلحين، وهذا هو رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، أفضل من وطئت قدماه الأرض، بل وأشرف خلق الله تعالى على الإطلاق، وهو أفضل من جبريل عليه الصلاة والسلام. ويدل لذلك ما ورد في قصة الإسراء والمعراج، حينما بقي جبريل عليه الصلاة والسلام في السماء السابعة بينما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى سدرة المنتهى، وهي شجرة في الجنة، إلى آخر ما ورد في الحديث. من هنا أخذ بعض أهل العلم على أن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من جبريل، مع ذلك حصل له ما حصل من الابتلاء، حتى إنه عليه الصلاة والسلام ألقي على ظهره سل الجزور وهو ساجد عليه الصلاة والسلام، وخون بعدما كان الأمين، وكذب بعدما كان الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. ذهب عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، ثم أغرى به أهل الطائف السفاة والصبيان حتى رموه بالحجارة حتى أخرجوه عليه الصلاة والسلام، فيأتيه ملك الجبال ويقول إن الله أرسلني إليك، فإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، قال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله تعالى. شج رأسه عليه الصلاة والسلام، وأدميت عقباه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كل ذلك لم يصده عن دين الله عز وجل، بل قال مقالته المشهورة حينما طلب كفار قريش من أبي طالب أن يسلمهم إليه، قال والله أو يتخلى عن هذه الدعوة المباركة، قال والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين ما تركته حتى أتمه أو أهلك من دونه عليه الصلاة والسلام. من ذلك أيضا، أي من هذه العوائق، التحجج بقلة العلم، التحجج بقلة العلم. فكثير من طلبة العلم أو من الأخيار والصلحاء والصالحين والصالحات إذا قيل لهم لماذا لا تقوموا بواجب الدعوة الله سبحانه وتعالى، فالكثير منهم إلا من رحم الله يقول أنا لست بالعالم الفلاني وليس لدي علم شرعي حتى أقوم بهذا الواجب. وأقول لك أخي الكريم أن المال يحتاج إلى نصاب من أجل أن يزكى، لكن العلم لا يحتاج إلى نصاب، فمن علم شيء وجب عليه تبريغه بحسب الحال والمقال. وتأمل يا أخي الكريم للإجابة عن هذه الحجة التي أقعدت الكثير عن مجال الدعوة الله سبحانه وتعالى، تأمل ذلك في قصة مالك بن الحويرث، حينما قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال قدمنا على النبي عليه الصلاة والسلام ونحن شببه متقاربون في السن، فأقمنا عنده 20 ليلة. وتأمل قوله في الحديث 20 ليلة، لأننا سنرجع عند هذه اللفظة. قال، يقول مالك بن حويرث، وكان النبي عليه الصلاة والسلام رحيما شفيقا بأمتي عليه الصلاة والسلام، حتى إذا رأى أنا قد اشتقنا إلى أهلنا قال الحقوا بأهليكم فمروهم وعلموهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. كم أقاموا عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ كما ورد في الحديث أنهم أقاموا عند النبي عليه الصلاة والسلام 20 ليلة. هل يمكن أيها الأحبة الكرام أن يتعلموا كل علم الشريعة 20 ليلة؟ كلا. إذن بماذا بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام دعاة؟ إنما بعثهم دعاة كما قال الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى: بعثهم دعاة فيما تعلموا، بعثهم دعاة فيما تعلموا. فلم يقل لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنكم ما حزتم علما كثيرا، ولا أصبحتم من العلماء، ولا أصبحتم ممن أحاطوا بالعلم، وإنما بعثهم دعاة فيما تعلموا عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن التحجج بهذه الحجة باطلة، وأنه لا رصيد لها من الواقع. ثم أخي الكريم، لا شك أن من علاج هذا العائق أن يوقن المسلم أن طريق الدعوة الله سبحانه وتعالى ليس عن طريق الخطابة فقط أو المحاضرة فقط أو التأليف فقط، فهناك مجالات استجدت بحمد الله سبحانه وتعالى وهي سيرة وسهلة وميسرة. فنسأل الله تعالى ألا تكون علينا حجة يوم أن نلقى الله سبحانه وتعالى. ولعلني أسوق ما فعله بعض الأخوة، قد لقيته في إحدى المناطق، قام وكان هذا الأخ لا يكاد يبين في كلامه، أي أنه ليس بمتحدث وكان قليل البضاعة في العلم، لكنه استشعر أمانة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى واستشعر موقعه. يقول بأنني كتبت عبارة على سيارتي: إذا أردت أن تستبدل شريطا غنائيا بشريط إسلاميا فأوقف. لاحظ يا أخي الكريم جهد هذا قد يستصغره الواحد منا. إذا أردت أن تستبدل شريطا غنائيا بشريط إسلاميا فأوقفني. يقول هذا الأخ المبارك، وأسأل الله تعالى أن يكون كذلك، يقول بأنني إذا جمعت شيئا من الأشرطة، يقول، خرجت أحيانا لأدور في الشوارع لهذا الغرض. يقول خلال 6 أشهر أيها الأحبة الكرام، تصور هذا الجهد من شخص عادي جدا يقوم بهذا العمل على سيارته متطوعا. يقول بأنني خلال 6 أشهر حصلت على ما يقرب من 30,000 شريط، شريط غنائي، واستبدلته ب30,000 شريط إسلامي. يا أخي الآن هذا خلال 6 أشهر أنكر 30,000 منكر وزرع 30,000 وسيلة من وسائل الخير. يقول هذا عدد الأشرطة التي قدمت إليه من أشرطة الفيديو، يقول أستحي أن أصف لك ما رأيت فيها أو شاهدت فيها أو ما يذكر لي بعض أصحابها أنه يوجد فيها المواد الفلانية. فتصور يا أخي الكريم، لو أن هذا قعد عن مجال دعوة الله سبحانه وتعالى بحجة أنه ليس بالعالم الفلاني ولا الذي يشار إليه ولا بالخطيب الفلاني ولا بالكاتب الفلاني، فقد كنا نكاد أن نخسر مثل هذه الطاقة، وفي الأمة بخير الله تعالى وفي الأمة بحمد الله عز وجل خير كثير. لكن يجب أيها الأحبة الكرام علينا جميعا أن نستشعر الأمانة الملقاة على عواتقنا. من هذه العوائق أيضا عائق التحجج أحيانا بالحياء. فإذا قلت لبعض الناس: لماذا لا تقوم بواجب الدعوة الله سبحانه وتعالى، وخاصة ربما كثر هذا أحيانا في أوساط بعض النساء نظرا لتفشي بعض المنكرات في مجتمعات النساء، فقد يقول لك الواحد، يقول لك أحد هؤلاء بأنني أستحي، وربما أورد لك الأدلة الشرعية التي تحث على الحياة، كما في مقدمة صحيح مسلم لما مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل يعظ أخاه في الحياة، قال عليه الصلاة والسلام: دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وربما أورد لك سيلا من الأدلة، وهذا حاله كما قال ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في حال من ينقرون الصلاة تحت مظلة حديث معاذ: أفتان أنت يا معاذ، إذا أما أحدكم الناس فليخفف. يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى بأن بعض الناس إذا أراد تخفيف الصلاة فإنه لا يحفظ إلا أحاديث النقارين، لكنه لا يحفظ الأدلة التي تدل على إطالة النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة حتى إنهم يتكئون على العصي من طول قيامهم. وأذكر هذا على سبيل المثال، فبعض الناس لا يذكر لك إلا العوائق في مجال الدعوة الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك قضية الحياء. لكن هذا مجاب عليه. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى بأن الحياء على قسمين، الحياء على قسمين: القسم الأول حياء محمود، وهذا هو الحياء الذي جاء به الشرع وحث عليه الشرع، وهو ما حمل الإنسان على فعل الواجب وترك المحرم، ما حمل الإنسان على فعل الواجب وترك المحرم. القسم الثاني حياء مذموم، القسم الثاني حياء مذموم. قال: وهذا ما حمل الإنسان على ترك الواجب وفعل المحرم. ولا شك أن التنصل عن مجال الدعوة الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا تأكد على الإنسان الإنكار في مسألة معينة لكونه لم يحضر هذا المنكر إلا هو وتعين عليه، لا شك أن ذلك من هذا الجانب. والشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله تعالى في آخر حياته يقول بأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى واجبة، بأن الدعوة إلى الله تعالى واجبة كل بحسبه، يعني واجبة على الأعيان كل بحسبه. فلما سئل الشيخ لماذا، قال: لأنه لم يقم بهذا من يكفي، لم يقم بهذا من يكفي. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى بأن الحياء المذموم هو ما حمل الإنسان على ترك الواجب وفعل المحرم. قال: وتسميته حياء إنما هو من باب المجاز، فليس هو بحياء شرعي، وإنما هو خور وعجز وضعف وذلة ومهانة. أيضا من هذه العوائق أن بعض الناس ربما إذا قلت له: لماذا لا تأمر ولا تنهى، ولماذا لا تقوم بواجب الدعوة الله سبحانه وتعالى، لربما تحجج لك بأن الناس قد أعرضوا عن الدعوة إلى الله عز وجل، وأنهم لا يستجيبون لذلك، وأنه لا فائدة من دعوة الناس، وتلك والله الذي لا إله إلا هو حيل شيطانية أراد الشيطان بها أن يتقعد على طرق الصالحين والصالحات من أجل أن يردهم عن جانبي أو عن سد هذا الجانب العظيم. وهذا أيها الأحبة الكرام مجاب عليه من أمور. الأمر الأول: نحفظ جميعا حديث النبي عليه الصلاة والسلام والذي قال فيه: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. لاحظ يا أخي الكريم، نبي مؤيد بالوحي ومع ذلك يأتي يوم القيامة ليس معه أحد. ومن جملة الإيمان أيها الأحبة، بل من أركان الإيمان، الإيمان بالرسل. ومن الإيمان بالرسل أن نشهد بأنهم بلغوا الأمانة ونصحوا الأمة وجاهدوا في الله حق جهاده. هذا النبي مؤيد بالوحي من عند الله عز وجل، وقد قام بالأمانة وحمل الأمانة، ومع ذلك يأتي يوم القيامة وليس معه أحد ولا رجل واحد. إذن هداية التوفيق أيها الأحبة الكرام، وهذا هو الجواب الثاني على هذه الحجة وعلى هذه العقبة، هداية التوفيق ليس إلينا، لأن الهداية على قسمين: هداية إرشاد ودلالة، وهذا كما أنه حق لله سبحانه وتعالى فهو حق كذلك للمخلوق، لكن هداية التوفيق هذه ليست إلينا، وإنما هي لله سبحانه وتعالى. ولقد حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هداية عمه أبي طالب، لكن لما لم يكتب الله عز وجل له الهداية ما تحقق ذلك. وقال سبحانه وتعالى لنبي عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم يا أخي الكريم، على هذا الأخ المبارك إذا رأى خللا في دعوته، بدل أن يقعد عن مجال الدعوة الله سبحانه وتعالى، وكذلك الأخت المباركة بحجة أن الناس لا يستجيبون، عليه أن يراجع وسائل الدعوة، لأن الدعوة أيها الأحبة الكرام تقوم على ثلاث مرتكزات. ليس بصحيح أبدا أن العيب دائما في الداعي الله سبحانه وتعالى أبدا، ولكن الدعوة تقوم على ثلاث مرتكزات: داعية ومدعو ومنهج دعوي، داعية ومدعو ومنهج دعوي. وتأمل في قصة أصحاب موسى، كان موسى عليه الصلاة والسلام نبي كما هو معلوم، والمنهج رباني من عند الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك قال له قومه: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. إذن الفشل في الدعوة ليس بلازم أن يتوجه إليك أخي الداعية أيها الأخ المبارك رجلا كنت أو امرأة حتى تقعد عن الدعوة بهذه الحجة، وإنما قد يكون الخلل في المنهج الدعوي. أقصد عليك أن تراجع طريقك ومنهجك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فربما كان الخلل هناك، فإذا أصلحته فأبشر بالخير العظيم إن شاء الله تعالى. أيضا من هذه العقبات المؤثرات المرضية، ولا شك أن من المسلم به أن الإنسان يمر في حياته ببعض المؤثرات المرضية الطبيعية التي تعكر على الإنسان صفو حياته. والمسلم من جنس هؤلاء البشر، وإن كان يتميز عنهم بالأجر العظيم إن صبر واحتسب، والمرأة الداعية ربما كان لها النصيب الأكبر في هذه النقطة بالذات، لنظرا لما يعتريها من أمور طبيعية كقضية الحيض وقضية الحمل والولادة، وأيضا الاجتهاد في تربية الأبناء والبنات، كل ذلك ربما كان عاملا وسببا في صد الدعوة الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، بل ربما كان عقبة من عقبات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن أيها الأحبة الكرام، كم نحن بحاجة كما قدمت قبل قليل إلى مراجعة سير سيد الدعاة أو سير الدعاة الله سبحانه وتعالى، وخاصة الأنبياء عليه من الله الصلاة والسلام، وكذلك سير العلماء ورجال الإصلاح، فهؤلاء كانوا آية جميعا في الجهاد والدعوة، ومثلا يحتذى في الانطلاقة الدعوية والعمل الدائب المثمر في سبيل هداية الناس. إذ كان أيها الأحبة الكرام لا يقعدهم عن مسؤولية التبليغ كرب ولا نعمة ولا رخاء ولا شدة ولا صحة ولا مرض ولا غنى ولا فقر. كم هي منحة من الله سبحانه وتعالى هذه المؤثرات المرضية حينما يستثمرها الإنسان في طاعة الله سبحانه وتعالى. وإليكم أيها الأحبة الكرام نموذج من هذه النماذج، امرأة ذكرت لي أن مرضا بدأ يعتادها في رمضان. تأملوا أيها الأحبة الكرام أن هذه المحن أحيانا تنقلب إلى منح وإلى عطايا إذا قلب أهل الإنسان لها ظهر المجن ونظر إليها من كونها رحمة من الله سبحانه وتعالى. تقول بدأ يعتادني أرق لا أنام 10 أيام في رمضان. تقول هذا في أول سنة. تقول في السنة الثانية 20 يوم ما استطعت أن أنام. تقول في السنة الثالثة تقسم بالله أنه أطبق علي الشهر كل الشهر لم أستطع أن أنام وإنما مجرد إغفاءات بسيطة. تقول هذه الأخت فقلت والله لا أدع الشيطان يغلبني. تقول فكنت أستغل هذا الوقت بالاستغفار وذكر الله سبحانه وتعالى، وكانت امرأة كبيرة، وبالصلاة وقراءة القرآن الكريم. تقول حتى خرج الشهر وأنا على هذه الحال وبحمد الله سبحانه وتعالى. تقول زال مني هذا الأرق بعد ذلك. تقول والله إذا خرج رمضان زال هذا الأرق. تقول فإذا نظرت إلى هذه المحنة بعين البصيرة وجدت أنها منحة وعطية من الله سبحانه وتعالى، فتذكرت تلك الأيام الخوالي التي انقطعت فيها للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولقراءة كتاب الله ولذكر الله سبحانه وتعالى. فتقول كنت أقول في نفسي كم هي منحة من الله سبحانه، كم هي محنة من الله سبحانه وتعالى، لكنها تحمل في طياتها منحة من الله عز وجل. وأذكر أيها الأحبة الكرام أن فتاة معاقة كانت تحضر درسا من الدروس وكانت تصعد إلى الدور العلوي بعكازها. تقول والله إنني أجد لذة لذلك عظيمة. وتذكرت حقيقة أيها الأحبة الكرام حيال هذا العائق مقالة لابن القيم عليه رحمة الله تعالى، مقالة جميلة، لأن المؤثرات المرضية ينبغي أن لا تصد الإنسان لا عن الدعوة ولا عن طلب العلم ولا عن العبادة لله سبحانه وتعالى أو الانقطاع لذلك. يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى إن قوة المؤمن في قلبه، وصدق عليه رحمة الله تعالى، قوة المؤمن ليست في رجله ولا في يده ولا في قوة سمعه ولا ببصره، وإنما قوة المؤمن في قلبه. ثم دلل على ذلك عليه رحمة الله تعالى قال فإنك ترى الشيخ الكبير يصلي الساعات الطوال والشاب لا يكاد يصلي الفريضة. وصدق عليه رحمة الله تعالى، فإنك ترى بعض الناس ربما يكون معاقا ويتألم من مرض لكنه منقطع للعبادة، حتى إنه أحيانا يصوم نفلا في ظمأ الهواجر ويرتاد المسجد قبل بعض الأصحاء. من هنا أيها الأحبة الكرام يدل ذلك على أن منشأ وقوة الإنسان من قلبه وأنها ليست من أعضائه، فعلم من ذلك أنه يجب على المسلم والمسلمة أن لا يكون التحجج بذلك، أي مسألة المؤثرات المرضية أن تكون عائقة من عوائق الدعوة الله سبحانه وتعالى. ولعلنا أيها الأحبة الكرام رأينا في القارة المنسية في قناة المجد الدكتور عبد الرحمن السميط أسأل الله تعالى أن يحفظه وأن يسدده وأن يبارك فيه على كبر في عمره، على أنه يعاني من مرض السكر والضغط وغيرها من الأمراض، إلا أنه كان آية ومثالا في الدعوة الله سبحانه وتعالى وفي الجهاد وفي التعليم. كل ذلك أي الكبر وهذه الأمراض التي هي أمراض مزمنة لم يصده ذلك عن القيام بواجب الدعوة الله سبحانه وتعالى. من هذه العوائق أيضا عائق وإن كان يعم الجميع ويشمل الجميع لكن من المهم أن نطرحه، وهي قضية صعوبة العمل أو التوفيق بين العمل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والارتباط بالشؤون المنزلية والأسرية، سواء كان ذلك من خلال الرجل أو من خلال المرأة. أيها الأحبة الكرام، لا أبالغ إذا قلت أن هذه المشكلة وهذه العقبة من أكبر المشاكل التي تواجه الدعاة والداعية الله سبحانه وتعالى، فكثير من المشاريع الدعوية تتكسر أمام هذا العائق وأمام هذا الحاجز. أيها الأحبة الكرام، كثير من الشباب بل وكثير ويبرز هذا في جانب النساء، إذا تزوج الواحد منهم انشغل بحياته العملية، انشغل ببيته، انشغل بأولاده، حتى أصبحت المجالات الدعوية هي مجرد ذكريات، ذابت تلك المشاعر، لم يعد الواحد من هؤلاء يملك إلا أن يقول أنني كنت أفعل كذا وكذا. أيها الأحبة الكرام، لعلاج هذا العائق أقول: أولا، نخطئ حينما نطالب الداعي الله سبحانه وتعالى رجل كان أو امرأة أن نطالبه أن يسير في مجال الدعوة بعد انشغاله بأولاده ومسؤولياته بنفس الهمة التي كان يعيشها قبل أن يرتبط بذلك، لأن القيام بواجب الأسرة جزء من الأمانة التي ائتمننا الله سبحانه وتعالى عليها، بل هي المقدمة في مجال دعوة الله سبحانه وتعالى، وأعني بذلك تربية النفس ومن تحت يدك وقرابتك أيضا، والحق تبارك وتعالى قال: وأنذر عشيرتك الأقربين. لكن أيها الأحبة الكرام، هل يكون الحل هو ترك مجال الدعوة تحججا بهذا العائق؟ أبدا، ولكن يمكن أن نعالج هذا العائق من خلال النقاط الآتية. أولا، تقوى الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فالتقوى هي أول علاج سواء لهذا العائق أو لغيره من العوائق. والتقوى ليست أيها الأحبة الكرام معنى غامضا كما يتصوره البعض، ولكنني سأذكر بعض الأمور التي إذا فعلناها نكون اتقينا الله سبحانه وتعالى في هذا الجانب. من ذلك مثلا أن يختصر الرجل أو المرأة مكالمة ربما جلسها الواحد ساعات، كل ذلك قد يكون للسؤال عن الحال والأولاد، وليستغل هذا الوقت في جانب الدعوة الله سبحانه وتعالى. لتختصر مثلا المرأة 3 ساعات تجلسها أمام المرآة وهي تعبث بوجهها وشعرها وكأنها إنما خلقت لذلك، لتختصر ذلك إلى نصف ساعة مثلا دون تفريط في العناية بجمالها لزوجها والذي هو جزء من شخصيتها وفطرتها. ومن ذلك أن يقتصد الواحد منا في النوم. أسألكم بالله عز وجل أيها الأحبة الكرام، وهذه الإجازة ذهبت بعجرها وبجرها، ما هي مساحة النوم؟ ونحن نجد أيها الأحبة الكرام أن الملذات لها قدر كبير في حياتنا، وأننا نستطيع أن نفرغ لها الأوقات لأنها محبوبة إلى قلوبنا ولأننا نستشعر أهمية ذلك. أقول أيها الأحبة الكرام، ماذا لو اقتطعنا جزءا من النوم، لا أقول الذي نحتاجه ونكتفي به، وإنما النوم الزائد، ماذا لو اقتطعنا هذا الوقت للقيام بواجب الدعوة الله سبحانه وتعالى؟ لأن النوم أو كثرة النوم كان من عادات الجاهلية، كما كان امرؤ القيس يمدح معشوقته ويقول: نؤم الضحى، فهو يمدحها بكثرة النوم. لكن في الإسلام مضى عهد الإكثار من النوم، فأصبح المؤمن مطالب بأن يكون قسطه من النوم مجرد استعداد ليس إلا لاستئناف حياة جديدة من البذل والجهاد. ومعاذ رضي الله تعالى عنه كان يقول لأبي موسى وهما باليمن: حينما سأله عن كثرة لقراءة القرآن وكيف تجد هذا الوقت الكافي، قال أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم فأقرأ ما كتب الله لي فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. أيضا لعلاج هذا العائق نحتاج أيها الأحبة الكرام إلى تنظيم الوقت وترتيب الأولويات، فلا شك أن هذا من العدل الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، كما قال سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إن الواحد منا لو قام بتوزيع وقته بطريقة معتدلة لكسب الواحد منا وقتا كثيرا، فالفرض مثلا يقدم على النفل، والضرورات تقدم على الحاجات، والحاجات تقدم على الأمور التحسينية التكميلية. وليس من العدل كذلك، وهذا أمر تشتكي منه بعض الزوجات ويشتكي أيضا منه بعض الأزواج، انشغال الداعي لله سبحانه وتعالى عن أولاده إذا كان رجلا، أو كذلك المرأة تنشغل عن تربية أولادها وزوجها بحجة القيام بدعوة الله سبحانه وتعالى، وإنما المقصود من ذلك العدل والقسط في ذلك. أيضا لعلاج هذا العائق لا بد أيها الأحبة الكرام أن نستشعر وأن نعلم أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ليست في المسجد فحسب، ولا على المنبر، ولا كتابة، ولا لقاء في قناة أو إذاعة، وإنما الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يجب على كل واحد منا أن يستشعر أنها تشمل كل مناحي الحياة، كل مناحي الحياة تستطيع أن تمارس فيها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ولذلك ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال تبسمك في وجه أخيك صدقة. حتى مجرد هذا التبسم، حتى مجرد الآية، الآن قد تلقي آية على شخص قد غفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى لا تحتاج إلى محاضرة ربما تؤثر فيه. وأذكر أن أحد الإخوة في هذا الجانب، وانظروا أيها الأحبة الكرام هذه النقلة كيف نقل هذا الإنسان من حال إلى حال، لا أقول بآية وإنما بجزء من آية، وهذه تستطيع أن تمارسها في الشارع، تذكر الناس بالآية، تذكرهم بسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، تخوفهم من عذاب الله عز وجل. يقول لي أحد الإخوة ويحدثني بذلك بنفسه في المنطقة الشرقية، هو أخ زميل وصديق عزيز أعرفه تمام المعرفة ولا أتهمه في خبره، يقول بأنني خرجت مع أحد الإخوة للكورنيش للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يقول فوجدنا مجموعة يطبلون واحد منهم يرقص في الوسط، يقول فقلت لصاحبي ما أريد إلا هذا، قال يا أخي الناس كثر ما وجدت إلا هذا، قلت ما أريد إلا هذا الذي يرقص، قال فتخطيت إليه فطلبت منه أن يسكن من أجل أن أحدثه فرفض، قال فقلت له أعطني أذنك اليسرى فأعطاني أذنه اليسرى فرددت فيها بعض الأبيات التي يتغنون بها، يقول وقد كان ربط شماغ في وسطه، قلت أعطني أذنك اليمنى، قال فأعطاني أذنه اليمنى فقرأت فيها قول الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يقول والله ما أكملت الآية، ما أكملت الآية حتى سكن الرجل، قال فخرجت من الحلقة وبدأت أنظر إليه وينظر إليه، قال فحل شماغه فأتى وجلس في مع الشباب في الحلقة. يقول بعد سنتين ذهبت إلى أحد المساجد أريد صديقا لي، يقول مع أنني كنت منشغل، فقام شاب أسرني بحديثه فتكلم بكلام جميل ووعظ موعظة ذرفت من الدموع وجلت من القلوب، قال فجلست فلما انتهى من الكلمة سلمت عليه، قال فلقيته عند الباب فلما تأمل في وجهي ضمني وبكى، فقال أريد أن أذهب معك، قلت أتشرف بذلك، قال فركب معي السيارة، قال يا أخي الكريم ما عرفتني، قلت لا والله، قال فردد علي بعض الأبيات، قال ما عرفتني، قلت والله ما عرفتك، قال فقرأ علي الآية ما عرفتني، قلت والله ما عرفتك، قال أما تذكر في يوم كذا وكذا، قلت نعم، قال أنا صاحبك، قلت أسألك بالله، قال والله أنا صاحبك، قال والله الذي لا إله إلا هو أنني منذ قرأت علي الآية وقرأ الإيمان في قلبه، قلت يا رجل قل التزمت، قال والله بل أسلمت لأنني ما كنت أصلي ولم أسجد لله عز وجل سجدا، قال والله ما جلست في الحلقة إلا خشية أن يشعر جلسائي بذلك فيردوني عما أزمت عليه، قال فذهبت تلك الليلة وأول صلاة صليت وصلاة الفجر، ثم قدمت إلى الشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله تعالى فطلبت عنده العلم سنتين، وها أنا أتنقر في بيوت الله عز وجل أذكر الناس وأعظ الناس، أسأل الله تعالى أن لا يحرمك الأجر. يا ترى أيها الأحبة الكرام، لو تحجج مثل هذا بالمشاغل وهو جهد قام به يا أخي الكريم كان سببا في إسلام شخص، ما حصل هذا لبعض الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ قال عليه الصلاة والسلام لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولا يبعد ذلك عن قصة الفضيل بن عياض، عالم الأمة وزاهد الأمة، وعد امرأة وكان في أول أمره فاجرا ليفجر بها فتسلق عليها جدار، فتدلت رجل في الشارع ورجل في بيت المرأة، وإذا بقارئ في صلاة الليل ما علم بالفضيل بن عياض، ما علم بالفضيل بن عياض، وإذا هو يقرأ قول الحق تبارك وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، قال بلى والله آن ذلك فنزل تائبا إلى الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الأحبة الكرام، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تحتاج منا إلى أن تشمل كل مناحي الحياة، وألا نعتقد أننا لا بد أن نتفرغ لها تفرغا كليا. يقول لي أحد الإخوة في منطقة شرورة، يقول في يوم من الأيام صليت في مسجد والله ما أردت الحديث، لكن لما جلست للتشهد قلت لعلني أقوم أتحدث لمدة 3 دقائق. يقول فعلا ما تحدثت إلا لمدة 4 دقائق. قال فتحدثت عن الزنا وشناعة الزنا وجرم الزنا. قال فلما انتهيت من الصلاة وأديت السنة الراتبة خرجت، فلحق بي أحد الشباب وقال والله يا شيخ، والله يا شيخ أنني قد وعدت فتاة بعد الصلاة، والله الذي لا إله إلا هو أنه ما ردني عنها إلا كلمتك 4 دقائق، وأشهدك أن تائب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن يا شيخ هل أبلغ عن المرأة أم أستر عليها؟ يا أخي تصور أنت الآن لا يقال لك هناك واحد زاني في أقصى المملكة ونريد أن تذهب إليه وتنصحه، والله لا تحملت عناء ومشقة السفر من أجل رده عما عزم عليه. يا أخي الكريم ربما تقوم في كلمة تؤدي كلمة بسيطة بين الأذان والإقامة ينفع الله سبحانه وتعالى بها، خاصة وأننا على أبواب رمضان، فكم هو جميل بالشاب أن يتخلى أيها الأحبة الكرام عن رغباته، لأننا نرى وإن كان هذا يبشر بخير نرى أن بعض الشباب يتزاحمون في المساجد عند الأئمة التي أصواتهم حسنة، لكن بعض المساجد تشتكي إلى الله سبحانه وتعالى من قلة الناصحين، ثم نأتي بعد ذلك ونقول بأنه ليس لدينا هناك أوقات للدعوة إلى الله عز وجل، ونحن لا نستطيع أن نقوم بهذا، ولدينا مشاغل ولدينا ارتباطات، وكل ذلك من تزيين الشيطان وتسويله، والله تعالى المستعان. أيضا من هذه العوائق وهو عائق يشتكي منه الكثير ضعف الهمة، ضعف الهمة، وكثير منا أيها الأحبة الكرام تضعف همته حتى وإن سلك مجال الدعوة الله سبحانه وتعالى، وخاصة مع توفر وسائل الاتصال ووجود الملهيات والمغريات، وربما أيضا وجود من يزهد في هذا الجانب ويقول بأن الناس ما يستمعون وأن الناس لا يرعون وأن الناس لا يتذكرون، فربما كان ذلك سببا في ضعف همته. ولا شك أن الذي أدى إلى بروز هذا العائق وهو ضعف الهمة أمور منها: أولا عدم استشعار الكثير منا إلا من رحم الله تعالى حاجة الأمة إلى القيام بواجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثانيا عدم شعور البعض منا أنه معني بذاته بالدرجة الأولى للقيام بواجب الدعوة إلى الله عز وجل. ثالثا لا شك أن المحيط بالإنسان ربما كان سببا في ضعف همته للقيام بواجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أما العلاج ففي تصوري أنه ينطلق من جهتين: أما الجهة الأولى فمن خلال الدعاة والداعية إلى الله سبحانه وتعالى، فيجب على الدعاة إلى الله عز وجل القيام بالحديث عن أهمية الدعوة ومكانتها وحاجة الأمة، وذلك في أوساط الملتزمين والملتزمات، لأنه مما يؤسف له نجد أن حديثنا في الغالب إنما هو موجه للعصاة والعاصيات، لكن أهل الخير وأهل الالتزام وأهل الصلاح قل منا من يفرد لهم حديثا ويعظهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعظ في مجمع الصحابة وهم أتقى الناس لله عز وجل، وأفضل أمة الأمم بعد النبي عليه الصلاة والسلام. أفضل الأمم على الإطلاق هم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأفضل أمة محمد هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ومع ذلك كان يعظهم عليه الصلاة والسلام، وكان يذكرهم ويخوفهم بالله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا تأليف الكتيبات والرسائل التي تعنى بإبراز هذا الجانب وبإبراز أهميته. كذلك الحديث عن عوائق الدعوة ومحاولة علاجها، وهذا من أعظم أسباب رفع الهمة. هذا من الجهة الأولى. من الجهة الثانية، من قبل من أصيب بضعف الهمة، فعلاج ذلك يكون بأمور. أولا، الاطلاع على سير العلماء والدعاة والصالحين والمصلحين وعلو همتهم في مجال دعوة الله عز وجل. فمن ذا الذي يقرأ سيرة محمد عليه الصلاة والسلام ولا يتحرى قلبه لذلك ولا يستشعر أهمية هذا الجانب؟ ثانيا، مجالسة أهل الهمم العالية، والحذر الحذر من مجالسة أصحاب الهمم الدنيئة. ثالثا، أن يعلم كل واحد منا خطر السكوت على المنكر، خاصة إذا تعين في حقه ووجب عليه لكونه لم يحضر المنكر إلا هو. كذلك أيضا يجب أن نستشعر أن هذا المنكر إذا استشرى بالأمة، فإذا كرهناه في فلان وعلان فلا شك أنه سيصيبنا في يوم من الأيام إن لم نقم بواجب الدعوة إلى الله عز وجل. ولذلك كان الحسن البصري عليه رحمة الله تعالى يقول في حق الرجل الصالح: إن الله لا يصلح بالرجل الصالح الدار والدويرات من حوله. يصلح به الدار، يعني داره والدويرات من حوله. فإذا عكسنا القضية وجدنا أن الأمر بخلاف ذلك والله المستعان، فلا شك أن الإنسان إذا لم يقم بهذا الجانب فإن ذلك يسري على أهله ومجتمعه، وهذا هو ما يخشاه الإنسان. ولذلك يجب أن يعلم من قصر في هذا الجانب أن مثل هذا الداء سيسري عليه قرب الزمان أم بعد، لعل ذلك يكون باعثا في لضعف همته. أيضا من هذه العوائق احتقار الذات، احتقار الذات. أيها الأحبة الكرام، كثير من الناس إذا قلت له: لماذا لا تقوم بواجب الدعوة إلى الله عز وجل؟ قال: أنا أسأل الله تعالى أن يرحم حالي، يقوم بذلك غيري، أنا لا أستحق أن ألتحق بهذا المجال، أنا علي كذا وكذا وفي كذا وكذا، ويقوم بذلك من هو خير مني. وربما طرز ذلك بأساليب شيطانية وقال: أخشى بأنني ممن يقول ولا يعمل، إلى غير ذلك. أيها الأحبة الكرام، هناك أسباب كثيرة جدا ينشأ بمجموعها هذا العائق. فمن ذلك اعتقاد البعض أنه لا بد أن يملك علما كثيرا حتى يقوم بواجب الدعوة الله عز وجل، وهذا ذكرناه في أول هذه العوائق وأجبنا عليه. ثانيا، اعتقاد البعض أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تنحصر في جانب معين في الكلمة أو المحاضرة، ولذلك يرى بعض هؤلاء أنه لا سبيل له إلى القيام بواجب الدعوة الله عز وجل، لأنه ليس خطيبا ولا محاضرا ولا يملك قلما سيالا، وبالتالي يرى أن أقصر طريق إلى ذلك هو القعود عن مجال الدعوة الله عز وجل. أيها الأحبة الكرام، إن الصحوة الإسلامية لا تزال تتجرع المر وتلقى الويلات من الفوضوية التي يتخبط بها بعض الدعاة والداعية الله سبحانه وتعالى. كم من الخطط التربوية والدعوية انهارت نتيجة الفوضوية في تطبيقها، وكم من الأعمال الخيرية التي باءت في الفشل نتيجة ذلك. إنه مما لا شك فيه أن منطق ارتجال الأعمال الدعوية بصفة فردية لا يلتقي مع قول الحق تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ومن مظاهر الفوضوية في حياة بعض الدعاة والداعية الله سبحانه وتعالى التخبط في مجال الدعوة. فنرى فلانا مثلا في يوم من الأيام في مراكز توعية الجاريات، وفي اليوم الثاني في الدور النسائية لتحفيظ القرآن، ثم يلتفت إلى مكاتب الدعوة، ثم إلى مجال آخر، وهكذا. وهذا ولا شك بسبب سرعة تغير القناعات وعدم بناء الداعية القناعات على أصول وثوابت يركن إليها الدعاة والداعية الله سبحانه وتعالى، وذلك دون دراسة علمية جادة ينطلق منها الدعاة الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، إن الفوضوية في الدعوة الله عز وجل لا شك أنها طريق للقضاء على الداعي الله سبحانه وتعالى، وإن كان ذلك بصورة بطيئة قد لا يشعر بها كل من الدعاة والداعية الله عز وجل. أيها الأحبة الكرام، لا بد أن نعلم أن الدعوة الله عز وجل كالشجرة الباسقة لا يمكن أن تثمر أبدا إذا انقطعت عنها السقاية ولم تجد من يرعاها. والفوضوية أيها الأحبة الكرام نراها بصورة مكبرة في حياتنا ولها مظاهر من أبرزها. أولا، اختيار الداعية والداعي المناسب في المكان المناسب من قبل القائمين على أمور الدعوة الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من ضمن هذه المظاهر الفوضوية في إهمال الأسس التي ينبغي أن يقوم عليها ذلك المرفق الدعوي الهام، ولذلك نجد أن كثيرا من المناشط الدعوية تقوم على أساس وأركان غير واضحة، تكون الدعوة الله عز وجل معرضة للفشل الذريع في نتائجها وثمراتها. كذلك أيضا من مظاهر ذلك الفوضوية في الجمع بين مجال الدعوة وبين مجال التعبد لله سبحانه وتعالى، ولا شك أن العبادة هي زاد الداعي الله سبحانه وتعالى. كذلك الفوضوية في الجمع بين الزيارات والرحلات وبين مجالات الدعوة الله عز وجل هي مظاهر كثيرة، ليس المجال مجالا لحصرها. ولكن أيها الأحبة الكرام، لعلني أشير على عجل إلى علاق هذا العائق، ولا شك أنه كثير كثير، أي ممن يقع أو يتنحى عن مجال دعوة الله سبحانه وتعالى تحت هذه الحجة، بل إنني أقول بأن من أعظم مساوئ الفوضوية في مجال دعوة الله عز وجل أن الدعوة الله سبحانه وتعالى لا تؤدي الثمرة المرجوة منها، ولا يقوم على أساس ذلك بناء مستقيم نستطيع أن نبني عليه مراحل أخرى في دعوة الله عز وجل. إذن علاج هذا العائق يكون ذلك بأمور منها. أولا، تقوى الله سبحانه وتعالى، لأن من تلمس تقوى الله عز وجل في أقواله وفعاله رزقه الله تعالى البركة وسدد له الخطى وكانت له الهداية في أموره نعمة من الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ثانيا، دعاء الله عز وجل والاستعانة به على التوفيق والسداد، والله تعالى أمر بالدعاء ووعد بالإجابة. ثالثا، الاستشارة، فالإنسان مهما رزق أي المرء من عقل ذكي فهو بحاجة إلى غيره، بحاجة إلى مشاورة غير من أهل الرأي السديد. ولقد كان من أمر النبي عليه الصلاة والسلام أو من أمر الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام أن قال له: وشاورهم في الأمر. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يستشير أصحابه عليه الصلاة والسلام، كما استشار أم سلمة في صلح الحديبية لما أمر الصحابة أن يحلوا وكأنهم تلكأوا عن ذلك وتأخروا عن ذلك، فاستشار أم سلمة رضي الله تعالى عنها فقالت: يا رسول الله افعل ويفعلون. فحلق النبي عليه الصلاة والسلام فتهافت الصحابة يحلق بعضهم بعضا حتى كاد بعضهم أن يقتل بعضا. كذلك أيضا نحتاج للعلاج إلى صحبة من يعتنون بشؤون دعوتهم، ومن يقومون بالدعوة على ركائز وأسس منضبطة، ومن يؤسسون لأعمالهم الدعوية عبر قواعد سليمة. كذلك أيضا النظر، أي من العلاجات النظر في عظمة هذه الشريعة وكيف أنها بتشريعاتها تدعو إلى النظام وتذم الفوضى. ولذا نجد أن الله سبحانه وتعالى ذم الفوضى والعبث ووبخ أهل النار على سيرهم العابث، فقال سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الصلاة مثلا تؤدى بانتظام تام في أوقاتها وفي حركاتها وفي أقوالها، سواء أديت بصيغة فردية أو جماعية. الحج يؤدى بنظام، وهكذا سائر العبادات. وآخر علاج لعلاج هذا العائق التأني وعدم الاستعجال، لأن الداعي لله سبحانه وتعالى إذا حاول تغيير الواقع الذي يعيشه في محيط الأسرة أو المجتمع دون فهم للظروف والملابسات حاول أن يعالج ذلك بأقصر طريق ووقت، فلا شك إذا صاحب ذلك عدم إعداد جيد للمقدمات والأساليب فإن الاستعجال بهذه الصورة لا يورث إلا مرا حنظلا. ولا شك أن من الطبع أن تخرج النتائج فوضوية لا تنضبط بضابط. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يتولانا برحمته كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا وعلى نزغات الشيطان وتوهيمه. ولا شك فإن النقص يعتري ابن آدم، لكن أسأل الله تعالى أن يكون ما قلناه حجة لنا لا حجة علينا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.